وأن يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس، الدرس الرابع من دروس شرح الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب. نحن في ليلة الأربعاء الخامس من جماد الآخرة من سنة 39 و400 وألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يسجل في مدينة الرياض حرسها الله. في الدرس الماضي كنا أكملنا الكلام على المقدمة الأولى، وفيها تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وقرأنا المقدمة الثانية وكان فيها تعريف للمعرب والمبني وشرحناها أيضا والحمد لله. ثم شرعنا في المقدمة الثالثة وكان فيها حصر للمعربات والمبنيات، ولكننا ما زلنا في أولها فنعيد الكلام عليها بسرعة ونبدأ بقراءتها. تفضل من سيقرأ. تفضل، بسم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين والمحاضرين. قال المصنف حفظه الله وإيانا: المقدمة الثالثة حصر المعربات والمبنيات، أما الحروف فكلها مبنية.
نعم، هذه المقدمة ستكون في حصر المعربات والمبنيات، لأننا عرفنا أن تعريف المعرب وتعريف المبني لا يكفي في حصر المعربات والمبنيات، والتفريق بين المعربات والمبنيات ضرورة. الضرورة الثانية في النحو أمر مهم لا بد منه، فلهذا لا بد أن ننتقل من التعريف إلى الحصر لكي نحصر الكلمات المعربة حصرا، ولكي نحصر الكلمات المبنية حصرا. وفي هذه المقدمة حصر المعربات والمبنيات سنستفيد من الضرورة الأولى التي هي تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وعرفنا كيف نميز بين الأسماء والأفعال والحروف. الآن سنستفيد من ذلك فنقول: الحروف بكل أنواعها مبنية. الحروف بكل أنواعها مبنية. فإن قلت: مبنية على ماذا؟ فالجواب: كلها مبنية على حركات أواخرها. يعني انظر إلى حركة آخر الحرف، آخر حركة في الحرف، وقل إن هذا الحرف مبني على هذه الحركة. فلهذا قد تبنى الحروف على السكون، وهذا هو الأصل، نحو من وفي وعن وعلى، حروف جر مبنية على السكون، مثل لم، حرف نفي وجزم مبني على السكون، ومثل لن، حرف نفي ونصب مبني على السكون، ومثل هل، حرف استفهام مبني على السكون، مثل نعم ولا وأجل، وبلا حروف جواب مبنية على السكون، وهكذا. وقد تبنى الحروف على الفتح، نحو سوف، والسين في سأفعل، حرف تسويف مبنيان على الفتح، مثل واو العطف جاء محمد وخالد، أو فاء العطف جاء محمد فخالد، أو ثم العاطفة جاء محمد ثم خالد، كلها حروف عطف مبنية على الفتح. وقد يبنى الحرف على الكسر كلام الجر الكتاب لزيد، أو باء الجر محمد بالبيت، حرف جر مبنيان على الكسر، أو لام الأمر لتذهب حرف أمر مبني على الكسر. وقد يبنى الحرف على الضم وهذا قليل، مثاله منذ، تقول جلست منذ يومين، حرف جر مبني على الضم. فالحروف كلها مبنية وحركات بنائها سهلة وواضحة لأنها مبنية على حركات أواخرها. طيب انتهينا من الحروف، انتهينا من ثلث اللغة العربية، الآن سننتقل إلى ثلث الثاني الأفعال. والأفعال كما سبق لا يكفي أن تعرف أن الكلمة فعل، بل لا بد أن تعرف نوع الفعل، ماض أم مضارع أم أمر، فلهذا سيميز هنا بين الأفعال أيضا. تفضل اقرأ.
قال: وأما الأفعال فالفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما، والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد.
نعم، إذن فالأفعال تختلف، حكمها ليس واحدا. فالفعل الماضي كله مبني، وفعل الأمر كله مبني أيضا، فهذان الفعلان كل أفرادهما مبنية، يعني لا تتأثر بالإعراب. طيب فنبدأ بالفعل المضارع، آسف، فنبدأ بالفعل الماضي، الفعل الماضي، ونسأل على ما يبنى الفعل الماضي؟ على ماذا يبنى الفعل الماضي؟ فالجواب يبنى على الفتح، على الفتح، إما الظاهر وإما المقدر، إن ظهر فيبنى على الفتح الظاهر، فإن لم يظهر نقول مبني على الفتح المقدر. فبناء الماضي على الفتح الظاهر كدخل وخرج وسجد وركع وأكرم ودحرج وانطلق واستخرج، وكذلك كان وظن ونعم وبئس، مبني على الفتح الظاهر. طيب ويبنى على الفتح المقدر في ثلاثة مواضع: الأول إذا كان مختوما بألف كسعى ودعا وقضى وسمى، فيكون الماضي حينئذ مبني على الفتح المقدر، لأن الفتح سيقع على الألف، والألف كما عرفنا ملازمة للسكون، فالسكون الملازم للألف سيمنع الفتح من الظهور، يغطيه ويمنعه من الظهور، فنقول في دعا وسعى وقضى وهدى فعل أمر مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، دائما مع الألف التعذر. ما معنى التعذر؟ يعني الاستحالة. ما المستحيل في الألف؟ المستحيل تحريكها بفتح أو غيره. والموضع الثاني لبناء الماضي على الفتح المقدر إذا اتصلت به واو الجماعة كذهبوا وجلسوا وانطلقوا واستخرجوا، فهو أيضا مبني على الفتح. أليس أصل ذهبوا ذهباء ثم دخلت واو الجماعة؟ أليس أصل استخرجوا استخرجا ثم دخلت واو الجماعة؟ إذن فالفعل في الأصل مبني على الفتح في ذهب واستخرجا. وكان القياس أن تدخل الواو على الفعل دون أن تغير فيه شيئا، فيقال ذهبا ثم واو الجماعة الساكنة فيقال ذهبوا ذهبوا، ويقال استخرج ثم واو الجماعة الساكنة فيقال استخرجوا استخرجوا. كان هذا القياس، إلا أن العرب هجروا هذا القياس وتركوه بسبب الثقل، الثقل الذي نشأ من كون الواو غير مسبوقة بالضم الذي يناسبه. فماذا فعلت العرب لدفع هذا الثقل؟ ضموا ما قبل الواو، جلبوا ضما قبل الواو، فهذا الضم المجلوب لمناسبة الواو وقع على آخر الفعل وهو ذهب مثلا، فوقع الضم على آخر ذهب، فهذا الضم المجلوب لمناسبة الواو منع الفتح من الظهور، فصارت العرب تقول ذهبوا واستخرجوا، فخف الكلام عليهم. لكن الفعل في الحقيقة مبني على الفتح، لكن المقدر يعني المغطى المستور بالضمة المجلوبة لمناسبة واو الجماعة. فلهذا نقول في الإعراب ذهبوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها حركة المناسبة، أو نقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. الأمر سيان أو القولان سيان. والموضع الثالث لبناء الفعل الماضي على الفتح المقدر، إذا اتصلت بالفعل الماضي أو إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير متحرك، إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير متحرك الضمائر التي تتصل بالفعل وتكون فاعلا له ستة: تواني ضمائر الرفع المتصل الخمسة، تاء المتكلم ذهبت، واو الجماعة ذهبوا، وألف الاثنين ذهب، ونون النسوة ذهبنا، وياء المخاطبة اذهبي، ثم الضمير المشترك في الرفع والنصب والجر المتكلمين ذهبنا نحن ذهبنا. فالضمائر التي تتصل بالفعل وتكون فاعلا له ستة، ثلاثة منها تبدأ بمتحرك وثلاثة ساكنة. ما المتحركة وما الساكنة؟ فتاء المتكلم ذهبت متحركة، واو الجماعة ذهبوا ساكنة، وألف الاثنين ذهبا ساكنة، ونون النسوة النسوة ذهبنا متحركة، وياء المخاطبة ذهبي ساكنة، وناء المتكلمين مكونة من نون وألف يعني مبدوءة بمتحرك ذهبنا متحرك. ثلاثة متحركة وثلاثة ساكنة. نريد الضمائر المتحركة مثل ذهبت وذهبنا والنسوة ذهبنا هذا اليوم، فنقول إن الماضي مبني على الفتح المقدر، لأن قولك ذهبت أليس أصله ذهب ثم دخلت عليه تاء المتكلم؟ بلى، هذا هو الأصل. فكان القياس أن يقال ذهبت، ذهب ثم أتى المتكلم ذهبت، إلا أن هذا الضمير المتصل اتصل وهو فاعل، فصار كأنه جزء من الكلمة، فصارت كأنها كلمة واحدة مكونة من أربعة متحركات متتالية، فثقل ذلك على العرب ذهبت، فدفعوا هذا الثقل بتسكين آخر الفعل فقالوا ذهبت. إذن لماذا جلبوا السكون في نحو ذهبت؟ للتخلص من ثقل أربعة متحركات. طيب الفتح الذي في ذهب ما الذي غطاه منعه من الظهور؟ هذا السكون الذي جلب لدفع الثقل. عبر عن ذلك بما تراه مناسبا. تقول ذهبت فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره، لا ليس التعذر، التعذر مع الألف، يمكن تقول الثقل، تريد السكون المجلوب لدفع الثقل الناتج من أربع متحركات، أو تقول منع من ظهوره توالي أربع متحركات، أو التخلص من أربع متحركات، تعبر بما تشاء. ولو قلت الثقل تعني السكون المجلوب للتخلص من الثقل لكان مقبولا. إذن فالخلاصة في الفعل الماضي أنه يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح الظاهر إن ظهر والمقدر إن لم يظهر، هذا الفعل الماضي. وفعل الأمر قلنا مبني كله أيضا، لكن يبنى على ماذا؟ يبنى على ما يجزم به مضارعه، يعني أن الأمر يبنى على حسب مضارعه، لأن الأمر يؤخذ من المضارع. كيف يبنى على ما يجزم به مضارعه أو يبنى على حسب مضارعه؟ نقول إذا كان في مضارعه نون كيذهبون ويذهبان وتذهبين، فأمره يبنى على حذف هذه النون، فتقول في الأمر من يذهبون اذهبوا تحذف النون، ومن يذهبان اذهبا، ومن تذهبين اذهبي، فيبنى على حذف النون. نقول فعل أمر مبني على حذف النون. فإن قيل أين النون التي بني الأمر على حذفها؟ نقول هي النون التي كانت في مضارعه، لأن الأمر مأخوذ من المضارع. وإذا كان في آخر المضارع حرف علة كدعا يدعو وقضى يقضي وخشي يخشى، فإن الأمر منه يكون بحذف حرف العلة. فالأمر من دعا يدعو أدع، ومن قضى يقضي اقض، ومن خشي يخشى اخش. نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. إذا ما الذي فعلنا هنا؟ حذفنا حرف العلة فقط. طيب وما قبل حرف العلة؟ ما قبل حرف العلة في يدعو العين وضمة العين، ما لنا علاقة لا بالعين ولا بضمة العين، يبقيان على ما هما عليه. نحن فقط نحذف الواو لكي يبنى الأمر على حذف هذه الواو، فنقول أدع. فلهذا لو وصلنا تبقى العين مضمومة كما كانت في المضارع، فتقول أدع إلى سبيل ربك، أدن أدن إلي يا محمد، أسم أسم إلى المعالي. وكذلك في يقضي تقول اقض، فإذا وصلت اقضي بالحق، يرمي ارم ارمي بالسهم، يصلي تقول صل، فإذا وصلت صل على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يخشى تقول اخش، فإذا وصلت تصل بالفتحة، اخش ربك، يسعى اسع، اسع إلى الخير، وهكذا. ماذا نقول فيه؟ نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وإن شئت قلت مبني على حذف آخره، وإن شئت قلت في أدع مبني على حذف الواو، وفي إرم مبني على حذف الياء، وفي إخش مبني على حذف الألف، كل ذلك يقال. لكن المشهور عند المتأخرين الآن أنهم يقولون مبني على حذف حرف العلة. اسأل.
أحسن الله عليك. بعض المعربين يقولون والكسرة أو الضمة والفتحة دليل على الحذف، فهل هذا الإعراب بهذه الطريقة صحيح أم خطأ؟
لا يبدو لي أن هذا صحيح، لأن قول ذلك يشعر بأن الضمة التي قبل الواو مجلوبة، يعني أنت الذي جلبتها لكي تدل على الواو المحذوفة، والحق أنها ليست مجلوبة، وإنما هي الضمة الموجودة في المضارع يدعو، وكذلك في الكسر في إرم، وكذلك الفتح في أخش. أنت لم تجلبها لكي تكون دليلا على هذا المحذوف، وإنما أبقيتها كما هي في المضارع. طيب، الخلاصة أن فعل الأمر مبني كله، وأن الفعل الماضي مبني كله. طيب، ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع قال المصنف: الفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. معنى ذلك أن الأكثر فيه أنه معرب ولا يبنى إلا في هاتين الحالتين فقط. إذن فالأكثر فيه الإعراب والأقل فيه البناء. ما معنى كونه معربا؟ متغير أم ثابت؟ يعني متغير، فلهذا يقال محمد يدرس باجتهاد، ولن يدرس، ولم يدرس، مرة بالضمة ومرة بالفتحة ومرة بالسكون، إذا معرب متغير. وتقول الرجال يساعدون على العمل، ولن يساعدوا ولم يساعدوا، فتغير، مرة يساعدون بثبوت النون، ومرة لن يساعدوا ولم يساعدوا بحذف النون، فهو أيضا متغير معرب. وإنما يبنى فقط في هاتين الحالتين: إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة وهي نون مفتوحة تعود إلى جمع مؤنث، سواء أكان جمعا لمؤنث عاقل كالنسوة يذهبن والطالبات يدرسن والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن، أو عادت هذه النون إلى جمع مؤنث غير عاقل كالسيارات ينطلقن، فالحكم واحد. تقول الطالبات يدرسن باجتهاد، فيكون الفعل حينئذ مبنيا. ما معنى كونه مبنيا؟ معرب أو ثابت؟ ثابت في الرفع، طالبات يدرس ناء، في النصب لن يدرس ناء، في الجزم لم يدرس ناء، ها لازم السكون في الرفع والنصب والجزم، يعني ثابت مبني. فالمضارع إذا اتصلت به نون النسوة يلزم السكون، نقول يبنى على السكون. والحالة الأخرى إذا اتصلت به نون التوكيد وهي نون مشددة مفتوحة أو نون ساكنة تدل على تقوية الفعل وتوكيده، كقولك لا تلعب ثم تؤكد بالنون الثقيلة لا تلعبن يا ولد، أو تؤكد بالنون الساكنة الخفيفة لا تلعبن يا ولد، فالشديدة للتأكيد القوي والخفيفة للتأكيد الخفيف. قال ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، فأكد الفعل الأول بالنون الثقيلة والثاني بالنون الخفيفة. والمضارع إذا اتصلت به التوكيد الثقيل أو الخفيفة يبنى على الفتح، يلزم الفتح ولا يتغير بتغير الإعراب. فأنت في الرافع تقول يا محمد هل تسافرن غدا؟ تسافرن راء مفتوحة مع أن الفعل المضارع لم يسبق بناصب، ومسبوق بهل، هل ما تنصب ولا تجزم، فحكم الفعل الرفع ومع ذلك لزم الفتح. طيب وتجزمه بلا الناهية تقول لا تسافرن أيضا يلزم الفتح، فهو مبني على الفتح رفعا ونصبا وجزما، فنقول إنه مبني على الفتح لأنه لازم الفتح في كل صور الإعراب. فالخلاصة أن المضارع كما ذكر المصنف معرب في أكثر حالاته، وإنما يبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. نكون بذلك قد انتهينا من الأفعال، وعرفنا أن الأفعال بعضها مبني كله، وذلك يشمل الماضي والأمر فهي كالحروف، الحروف أيضا مبنية كلها. وأما المضارع فبعضها معرب وبعضها مبني فهي كالأسماء التي ستأتي أيضا بعضها معرب وبعضها مبني. فلهذا ننطلق الآن إلى الأسماء لكي نقرأ. تفضل أكمل.
وأما الأسماء فالأصل فيها أنها معربة، والمبني فيها قليل، أشهره عشرة أسماء: الضمائر كلها، الضمائر المتصلة والمنفصلة، ضمائر الرفع والنصب والنصب والجر.
نعم، قال الأسماء الأصل فيها أنها معربة، يعني الأكثر فيها أنها معربة يعني متغيرة بتغير الإعراب. نعم، الأسماء الأكثرية الكاثرة فيها معربة متغيرة: محمد ومحمدا ومحمد، وباب وبابا وباب، والمسجد والمسجد والمسجد، وجالس وجالسا وجالس، وجلوس وجلوسا وجلوس. نعم، الأسماء الأكثر فيها الإعراب، تقول أخوك وأخاك وأخيك، يتغير المسلمون والمسلمين والمسلمان والمسلمين، يتغير. أما الأسماء المبنية فهي أسماء قليلة، قليلة بالنسبة إلى الأسماء المعربة الكثيرة. وقد قال المؤلف إن الأسماء المبنية عشرة، هذه الأسماء المبنية العشرة لا بد من حفظها أو على الأقل استظهارها، يعني إذا وردت عليك، إذا مرت عليك في الكلام تعرف أنها من الأسماء المبنية، وهي كما سنقرأ يعني كثير منها أسماء مشهورة ومعروفة وكثيرة الاستعمال في الكلام، لهذا لا بد أن تعرف أنها مبنية تعاملها وتعربها كالمبنيات. فإن سألت وقلت طيب هذه الأسماء العشرة المبنية مبنية على ماذا؟ الحروف عرفنا أنها مبنية على حركة أواخرها، والماضي على الفتح، والأمر على ما يجزم به مضارعه على حذف النون أو حذف عرف العلة أو السكون. طيب الأسماء العشرة مبنية على ماذا؟ الجواب كلها مبنية على حركات أواخرها، أيضا أمرها سهل. فإذا قلنا مثلا في أسماء الاستفهام الآتية: من أبوك؟ من مبني على السكون. لكن لو قلنا كيف جئت؟ كيف مبني على الفتح. وإذا قلت في أسماء الإشارة: هذا مبني على السكون، أو هذه وهؤلاء مبني على الكسر، وهكذا. كل الأسماء مبنية على حركات أواخرها. دعونا إذن نقرأ هذه الأسماء المبنية واحدا واحدا. قرأ الأخ الاسم المبني الأول، ماذا قال؟ قال: الضمائر كلها المتصلة والمنفصلة، ضمائر الرفع والنصب والجر، كل الضمائر. درسنا في النحو أن الضمائر 15 اسما، 6 منها منفصلة: أنا وأنت وهو وإياي وإياك وإياه وفروعها، و9 متصلة: 5 للرفع تواني، تاء المتكلم واو الجماعة والف اثنين يا المخاطبة والنسوة، و3 للنصب والجر وهي ضمائر هيك: هاء الغائب يا المتكلم وكاف الخطاب، و1 للرفع والنصب والجر وهو نا المتكلمين. 15 اسما هي الضمائر، وكلها مبنية، مبنية على حركات أواخرها. فإذا قلت أنت نقول مبني على الفتح، ونحن مبني على الضم، وأنت مبني على الكسر، وهو مبني على الفتح، وذهبت مبني على الضم، وذهبت مبني على الفتح، وذهبت مبني على الكسر. وإذا قلت ذهبوا واو الجماعة مبني على ماذا؟ على السكون، وهكذا. فهذه هي الضمائر. ننتقل إلى الاسم المبني الثاني، تفضل.
ثانيا: أسماء الإشارة إلا المثنى، وهي: هذا، هذه، هؤلاء، هنا، ثم.
نعم، الاسم المبني الثاني أسماء الإشارة، أسماء معروفة ودرست في النحو، أسماء الإشارة، وهي أسماء محصورة، يقال هذا وإخوانه، فللمفرد هذا، وللمفردة هذه، وللمثنى المذكر هذان، وللمثنى المؤنث هاتان، ولجمع الذكور وجمع الإناث هؤلاء. والإشارة إلى المكان لها: هنا وثم، هذه أسماء الإشارة. قال: كلها مبنية إلا المثنى. إذن أخرج المثنى هذان وهاتان، ماذا يبقى؟ يبقى هذا وهذه وهؤلاء وهنا وثم، كلها مبنية على حركات أواخرها. هذا هنا مبني على السكون، هذه هؤلاء مبني على الكسر، وثم مبني على الفتح. لماذا استثنى المثنى هذان وهاتان؟ لأنهما معربان، يعني متغيران. ففي الرفع يرفع بالألف كالمثنى: جاء هذان، وفي النصب ينصب بالياء، وكذلك في الجر يجر بالياء كالمثنى: أكرمت هذين وسلمت على هذين. إذن هذان وهاتان يعربان إعرابا مثنى معرب. طيب يلا الاسم المبني الثالث.
ثالثا الأسماء الموصولة إلا المثنى وهي الذي التي الذين اللاتي من ما.
نعم إلى آخره. أيضا من الأسماء الموصولة من الأسماء المبنية الأسماء الموصولة وهي أيضا أسماء محصورة يقال الذي وإخوانه. فالذي والتي والمثنى اللذان واللتان وللجامع الذين والأولى وللجمع المؤنث اللاتي واللائي واللواتي. وهناك أسماء موصولة مشتركة للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد مثل من وما، كما تقول جاء الذي أحبه تقول جاء من أحبه، وجاءت التي أحبها جاءت من أحبها، وجاء الذين أحبهم جاء من أحبهم. فمن يستعمل بلفظ واحد لجميع المعاني يسمى مشترك. كل الأسماء الموصولة يقول مبنية إلا المثنى، فالذي والتي واللائي واللاتي واللواتي ومن وما كلها مبنية على السكون. وأما الذين فمبني على الفتح. واستثنى المثنى اللذان واللتان لأنهما يعربان إعراب المثنى، تقول جاء اللذان أحبهما بالألف، وأكرمت اللذين أحبهما بالياء، وسلمت على اللذين أحبهما بالياء. طيب ثم ننتقل إلى الاسم المبني الرابع. نعم
رابعا أسماء الاستفهام عدا أي وهي من ما أين متى كيف كم أيانا.
نعم أسماء الاستفهام سبق أن قلنا ما يتحرك، سبق أن قلنا إن أسلوب الاستفهام له أدوات استفهام كلها أسماء إلا هل والهمزة. فهل والهمزة حروف وسبقت في الحروف، فالحروف كلها مبنية انتهينا منها. إذن هل مبنية على السكون، وهمزة الاستفهام أمحمد حاضر همزة الاستفهام مبنية على الفتح، انتهينا من هل والهمزة. وباقي الأدوات أسماء. فأسماء الاستفهام يقول أيضا كلها مبنية على حركات أواخرها إلا أيا. فمن مبني تقول من أبوك خبر، من في البيت مبتدأ، من تحب مفعول به مقدم، بمن تمر مسبوق بحرف جر ومع ذلك ملازمة للسكون في الرفع والنصب والجر. واستثنى أيا في الاستفهام يعني أنها معربة تعرب في الرفع ضمة في النصب فتحة في الجر كسرة، فتقول أي رجل عندك ترفع مبتدأ، أي رجل تكرم مفعول به مقدم تنصب، بأي رجل تمر تجر لأنه مسبوق بحرف جر، وهكذا. فالأسماء الموصولة فأسف أسماء الاستفهام كلها مبنية إلا أيا. نعم والاسم المبني الخامس تفضل.
خامسا أسماء الشرط عدا أي وهي من ما مهما متى أين.
نعم أسماء الشرط أيضا تكلمنا على أسلوب الشرط وقلنا لأدوات الشرط، وقلنا لأسلوب الشرط أدوات. فأما إن وإذ ما في الشرط فحرفان يعربان ويعاملان كالحروف، إذن مبنيان على حركة آخرهما. إن مبني على السكون، وإذ ما مبني على حركة السكون، وهما بمعنى واحد. إن تجتهد تنجح، إذ ما تجتهد تنجح. طيب، وباقي أدوات الشرط أسماء، قلنا ذلك عندما تكلمنا على تقسيم الكلمة اسم فعل وحرف. فمن تقول من يجتهد ينجح مبتدأ، من تكرم أكرم هذا مفعول به مقدم، وتقول أيضا بمن تقتدي أقتدي، بمن تقتدي أقتدي. فمن اسم شرط مبني على السكون ملازم للسكون في الرفع والنصب والجر. قال عدا أي، فأي في الشرط أيضا تعرب، فتقول أي طالب يجتهد ينجح ترفع مبتدأ، وأي رجل تكرم أكرم مفعول به مقدم، وبأي رجل تقتدي أقتدي فتجر بالكسرة. فإن قلت هناك تشابه بين أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، فالجواب هذا صحيح، بينهما تشابه من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فإذا كانت معانيها استفهاما فهي أسماء استفهام، وإذا كانت معانيها شرطا فهي أسماء شرط. ففي من، إذا قلت من أبوك أو من في البيت فهذا استفهام، وإذا قلت من يجتهد ينجح، من يأتني أكرم هذا شرط. وفي ما تقول ما اسمك استفهام، وتقول ما تفعل تجز به شرط، وتقول أين تسكن استفهام، وأين تسكن أسكن بجوارك شرط، ومتى تسافر استفهام، ومتى تسافر تستفد شرط، وهكذا. فالفرق بينهما من حيث المعنى. نعم. ثم الاسم المبني السادس، تفضل.
سادسا اسماء الافعال، نحو هيهات صحن آهن وي حي نزال.
نعم، أيضا من الأسماء المبنية أسماء الأفعال. أسماء الأفعال هي أسماء سماعية مسموعة عن العرب، أسماء أفعال يعني هي في اللفظ، لفظها خارجها لفظها أسماء، لأنها تقبل شيئا من العلامات المميزة للاسم كالتنوين، تقول صهن ومهن وآهن وآهن وأفن، فتقبل التنوين، فدل ذلك على أن كل أسماء الأفعال أسماء لأن الحكم واحد. لكن هذه الأسماء من أي أنواع الأسماء؟ قالوا أسماء وأفعال، يعني أسماء لكن معانيها معنى الفعل، قد تكون بمعنى فعل الأمر وهذا هو الأكثر فيها، كصح بمعنى أسكت، ومه بمعنى انكفف، وآمين بمعنى استجب، وقد تكون بمعنى الفعل الماضي كهيهات بمعنى بعد، أو شتان بمعنى افترق، وقد تكون بمعنى الفعل المضارع كأف بمعنى أتضجر، ووي بمعنى أتعجب، وكلها مبنية على حركات أواخرها، فآمين وشتانا وهيهاتا مبنية على الفتح، وأفن وآهن مبنية على الكسر، بل إن بعضها قد يبنى على أكثر من حركة، فمثلا صح وما قد يقال صح يا رجل، وقد يقال صهن يا رجل، يعني بعضها يجوز أن تنون ويجوز أن لا تنون تسكن. يقولون إذا نونت صارت نكرات، وإذا لم تنون سكنت صارت معارف، تقول صهن وصه، فإذا قلت صهن صارت نكرة، يعني أسكت عن كل شيء، عن كل شيء نكرة، فإذا قلت صح صارت معرفة، يعني أسكت عن هذا الشيء الذي تتكلم فيه، لكن ما يمنعك عن الكلام في الأشياء الأخرى. فإذا قلت صح نقول مبني على السكون، وإذا قلت صهن نقول مبني على الكسر، وهكذا. طيب، ثم ننتقل للاسم المبني السابع. نعم،
سابعا اسماء العدد المركب من 11 إلى 19 على 12.
نعم، أيضا من الأسماء المبنية أسماء الأعداد المركبة، أسماء الأعداد المركبة. كل اللغات فيها أعداد أرقام، ومن ذلك اللغة العربية فيها أعداد أرقام. ما أنواع الأعداد في اللغة العربية؟ نبدأ من أولها. عندنا الأعداد المفردة من 1 إلى 10، وقيل من 0 إلى 10، لكن الجمهور يقول من 1 إلى 10. الصفر ليس عددا، الصفر خلو، ما يهمنا، المهم من 1 إلى 10. والنوع الثاني من الأعداد الأعداد المركبة من 11 إلى 19. والنوع الثالث من الأعداد ألفاظ العقود، يعني العدد الذي في رأس العشرة، 20 30 40 50 إلى 90. والنوع الرابع الأعداد المتعاطفة، بينهما حرف عطف، من 21 إلى 99، 55 87. والنوع الخامس من الأعداد هي 100 والـ1000. فهذه أنواع الأعداد في اللغة العربية. فأكبر عدد مفرد عند العرب هو 1000، وإذا أرادوا أن يزيدوا ضعفوا. أما الأعداد التي بعد 1000 وتستعمل الآن كالمليون والمليار إلى آخره، فهذه كلها أسماء أعجمية دخلت اللغة العربية حديثا. الأعداد كلها على أصل الأسماء معربة، تقول جاء 5 رجال ترفع بالضمة، أكرمت 5 رجال تنصب بالفتحة، سلمت على 5 رجال تجر بالكسرة، 25 25 25 100 و100 و100. إلا الأعداد المركبة من 11 إلى 19، فإن العرب بنتها على فتح الجزئين، تقول جاء 15 رجلا، جاء فعل ماض و15 فاعل، والفاعل حكمه الرفع، ومع ذلك بني على فتح الجزئين. وفي النصب أكرمت 15 رجلا، وفي الجر سلمت على 15 رجلا، مبنية على فتح الجزئين، تلزم فتح الجزئين في الرفع والنصب والجر. عدا 12، فإن الجزء الأول يعرب إعراب المثنى، والجزء الثاني 10 يبقى على بنائه على الفتح، تقول جاء 12 رجلا بالألف، وفي النصب أكرمت 12 رجلا، وفي الجر سلمت على 12 رجلا. فإن قلت لماذا سميت الأعداد المركبة، لماذا؟ يعني الأعداد المتعاطفة سميت متعاطفة لأنهما عددان بينهما محل عطف، 25 واضح، مفردة مفردة يعني واضح. المركبة لماذا سميت مركبة؟ الأعداد المركبة لو تأملت فيها 15، شو معنى 15؟ يعني 5 و10، جاءني 15 رجلا يعني جاءني 15، 15، 15. إلا أن العرب خصوا هذه الأعداد من 11 إلى 19 بحذف حرف العطف بين العددين حذفا مضطردا، وحذف حرف العطف حذفا مضطردا من أسباب البناء، فيبنى ما قبلها وما بعدها، المعطوف والمعطوف عليه على الفتح. فهذا معنى مركب، يعني حذف، يعني اسمان حذف بينهما حرف العطف حذفا مضطردا. طيب ننتقل للاسم المبني التالي. نعم.
ثامنا العلم المخطوم بويه، بويه نحو سيبويه، خالويه، عمرويه.
نعم، أيضا من الأسماء المبنية العلم المختوم بويه كسيبويه وخالويه وعمرويه وراهويه ونفطويه، وأيضا في علم النساء كخمارويه زوجة المأمون إلى آخره. هذا يبنى على الكسر، تقول قال سيبويه مع أنه فاعل، وأحب سيبويه مع أنه مفعول به، ورحمة الله على سيبويه، يلزم البناء على الكسر. فإن سألت وقلت ما ويه هذه، فالجواب أن ويه هذه لاصقة فارسية دخلت إلى اللغة العربية، من الأشياء التي دخلت من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، ويمكن أن تصلها بأي اسم مذكر أو مؤنث، فتقول في زيد زيد ويه، وفي عمر عمر ويه، وفي هند هند ويه، وهكذا. فإذا وصلتها باسم فإنه يبنى على الكسر. طيب ننتقل للاسم المبني التاسع.
تاسعا الظروف المركبة نحو صباح، مساء، ليلة، نهار، بيت، بين، بين.
طيب نعم، التاسع الظروف المركبة، الظروف المركبة، الظروف جمع ظرف، إذا ما مفرد ظروف؟ مفرده ظرف وليس ظرف كما يقول بعض العامة عندنا، لا، الظروف مفردها ظرف والمراد بها أسماء المكان والزمان، لأن المكان والزمان ظروف للأحداث، يعني ظروف للأفعال التي تحدث فيها. طيب المركبة، ها جئنا للمركبة هنا، كالمركبة في الأعداد، ايش معنى مركبة؟ يعني ظرفان بينهما حرف عطف محذوف حذفا مضطردا. فلو قلت زرته صباحا، هذا معرب ظرف مفرد، زرته صباحا، زرته مساء، سافرت ليلا، هذا ظرف مفرد يبقى على إعرابه. طيب زرته صباحا ومساء، هذا مركب ولا متعاطف؟ متعاطف، يبقى أيضا على الإعراب، تعرب زرته صباحا ومساء، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الأول ظرف زمان، والواو حرف عطف، وما بعده معطوف على ما قبله. لكن مثال ذلك أن تقول انتظرته صباح مساء، ودعوته ليل نهارا، فحينئذ تبني الظرفين على الفتح. مثلا انتظرته صباح مساء، صباح مساء ظرف زمان، لكن ظرف زمان مبني على فتح الجزئين. وأبى زمان هذه الحلقة أن نكمل الاسم المبني العاشر، فنؤخره إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.